نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة متابعين.
نعم.
أخونا محمد بن حرب يسأل يقول: شيخنا، ما رأيكم في طبعات المكنز لكتب السنة وماذا يميزه عن غيرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. طبعا بادي البدء، نحن نحمد الله عز وجل على أنه يوجد عدد من المراكز اليوم تعتني بالحديث النبوي والسنة النبوية ومحاولة إخراج كتب السنة على أصح النسخ الخطية بأجود ما يكون من خدمة التحقيق والتعليق وشيء من ذلك، والفهرسة وشيء من الخدمات العلمية المعروفة. ما شاء الله تبارك الله، عندنا مثلا دار التأصيل وجهدها في وما تبذله في إخراج كتب السنة شيء يذكر فيشكر، فيشكرون عليه ويدعى لهم، وفقهم الله، وما تعقبوا به يتعقب على مثله، ويبقى عمل ابن آدم فيه شيء من الخلل والنقص، ما يتم شيء إلا ما يجب، لكن العبرة بمن قارب التمام والكمال، هذا العبرة به. يشكرون، وأخرجوا مجموعة من الكتب، بعض ما أخرجوه هو أجود طبعة توجد حتى الآن لبعض كتب السنة أخرجوها، وإن شاء الله القادم أفضل. من المراكز العلمية اللي بدأت تعتني بإخراج كتب السنة وسال لها وجود كبير جدا وعناية بالغة، وسار فيها تميز حتى في الإخراج، يعني المكنز، أخواننا في المكنز، أوقاف تدر على دار المكنز هذه قام عليها مجموعة من الباحثين والمحققين على رأسهم العالم الكبير الشيخ المحدث الدكتور أحمد معبد وفقه الله، هو رأس الهرم العلمي في هذا الباب، مراجعات علمية كثيرة تقابل على عدد من النسخ الخطية مع العناية بالضبط بالشكل والترقيم والصف، حتى الصف يختلف عن كل الصف الأنواع الموجودة في كتب السنة التي خرجت، مع تخففه من الحواشي والتعليقات، لأن القصد الأكبر بالنسبة لهم إخراج متن كتب السنة المسندة كما هي مضبوطة كذا، أما التعليقات فيتخففون منها تماما تقريبا، يعني شبه التخفف إلا ما ندر يعني. فصارت كتبهم الورق، اختيار الورق وتلوين والتجليد، إلا أنه إن كان شيء معاف فهو الحقيقة الغلاء في أسعار كتبهم، وإلا فإخراجهم وإبرازاتهم لكتب السنة هي من يعني من الصف الأول، يعتبر من الصف الأول في الإبرازات من بين مخارج كتب السنة. يشاركهم ناس في هذا الباب، ربما فاق عليهم في بعض الكتب بعض الإبرازات التي خرجت، لكن الحقيقة هم من المراكز الجادة اللي تعتني بعملها العلمي، اللي يشكرون على ما يبذلون عليه، ما هم من ما لا الغرض ليس تجاريين أصلا، هي أوقاف تدر على هذا المكنز. العمل هذا قام عليه عياد علمية على رأسها الشيخ المحدث الشيخ أحمد معبد، يتأنون في إخراج الأعمال، ما يستعجلون بالإخراج الكتب، يدارسونها مرارا، يراجعونها ثم تخرج على أحسن ما يكون، يعني مقاربة للتمام. فهم الحقيقة ولادا اللي يسألني أنا عندي كتب مكنز أشتري كتاب الفلاني نسخة ثانية، أقول له تكتفي بالمكنز لأن المكنز جيد، لكن لو جاء مثلا يريد ميزة ثانية غير موجودة في المكنز، ربما تدل على نسخة ثانية تدل فيه الخدمة اللي يريدها الآن، يعني مراد مسند الإمام أحمد مثالها، يعني هذا مثال، وأراد فيه شيء يستفع به كباحث، والله طبعة الرسالة مفيدة جدا للباحثين لما فيها من التعاليق العلمية المفيدة للناظر. الباحث يريد الحديث والذي قام على تخريجه والطرق والشواهد والحكم عليه وبعض هذا يفيد الباحثين، هذا الخدمة البحثية موجودة في طبعة الرسالة. فلو قال والله لا أنا ما أريد المتن مجردا، نقول خذ طبعة المكنز، طبعة المكنز ممتازة للمسند الإمام أحمد، ونحن طبعا ننتظر أيضا طبعا دار التأصيل إلى الآن ما خرجت، ننتظرها إن شاء الله، ونحن موعودين بإجادة عالية في هذا الكتاب بحكم مؤخروه لأجل المراجعات التي حصلت، التكرار في المراجعات اللي حصلت. فالمقصود أنه طبعات المخنج ممتازة وهي في الصف الأول تعتبر من حيث الإخراج، يشكرون على اجتهادهم، هم حريصون جدا، وما وجد من خلل أو نقص واستدركات لا يعاب عليه، ولا ما كان من أمثالهم من الجادين، الجاد الذي يحسن عمله ويجود قطر الطاقة والإمكان مع الحرص على ذلك. يا أخي هذا ما يسرب عليه، نحن نسرب على العابثين الداخلين على هذه الأبواب الشرعية العلمية، هم ليسوا من أهلها. هؤلاء اللي يؤخذ على أيديهم ويحذر منهم ويستنكر عليهم. أما الجادين من أهل الشأن والاختصاص، من الطبيعي وقوع أثرات، نقص، سقط شيء، من الطبيعي يعني وجودهم، لكن ومع ذلك يشكرون على خدمتهم، ونحن نتمنى إن شاء الله أنه تتوالى كتب السنة عندهم. لولا فقط نحن نتمنى إن شاء الله منهم أنه يخففون من أسعارها، يعني لأن أسعارها الحقيقة غالية، مع أنها يعني مدعومة أوقافيا، يعني من الأوقاف مدعومة، المفروض تكون من أرخص ما يكون من الأسعار حتى تكون سريعة التداول بين طلبة العلم والانتشار. هذا شيء مهم ترى ينبغي ملاحظته، وأصل الأوقاف دعمها لأجل التخفيف على الطلبة وعلى المجتمع عموما، لأن غالب أهل العلم ترى قليلي ذات اليد يعني عموما، فمثل هم اللي يحرصون على مثل هذه الكتب. فلما تريد يشتري نسخة ثانية للبخاري، نسخة ثانية لكذا، ثالثة لنفس الكتاب، طبعا يحتاج إلى مال، يعني رأس مال، إذا لم يخفف عليهم بالأوقاف تكون داعمة لمثلها، كيف يعني ممكن يحصلون مثل هذه الطبعات؟ ونسأل الله التوفيق للجميع.
أمين.
نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا، صاحبه أراد به أن يجمع الأحكام المتعلقة بشهر صفر، وليس فقط الأحكام بل ما يتعلق به من الآيات والأحاديث وما كان عند العرب مألوفا من عندهم وبعض ما يتعلق بذلك. وسمى كتابه زاد السفر فيما جاء في شهر صفر، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد بن جابر الأسواني وفقه الله، ومن إصدارات دار أمجد للنشر والتوزيع بالأردن. طبعا يقول أنه شهر صفر له مكانة كبيرة عند العرب، والعرب كانت تؤرخ بالحوادث الكبرى في كل سنة، عام الفيل، عام كذا، عام بهذه الطريقة، يعني الحوادث الكبرى تؤرخ بها العام هذا. شهر صفر من الأشهر اللي كانت معروفة عند العرب، وكانوا يتطيرون بها، يتشأمون منه، والحسن قال لا طيرة ولا صفر، كانوا يتطيرون به أصلا. فهو أراد بهذا الكتاب أن يجمع ما يتعلق بصفر، بدأ في تعريف معناه والمراد به وما جاء عند العرب في الجاهلية من في شهر صفر، ماذا كان يعني لهم شهر صفر هذا، ما ثم جمع الأحاديث المتعلقة بشهر صفر وذكر الصحيح منها والضعيف، ثم وبيان بعض المعاني، ثم ما يتعلق بعض الأحكام بها، ثم ذكر البدع التي تتعلق بشهر صفر مما أحدثه الناس بعد ذلك. وفقه الله. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار أمجد للنشر والتوزيع بالأردن. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يجمع ما صح عن الصحابة من الكرامات. الصحابة أولى الأولياء، أولى الأولياء هم الصحابة لمرافقة محسن، أصلا منزلة الصحبة لا تقاربها أي منزلة من منازل الولاية، فمنزلة الصحبة من أعلى منازل الولاية. قال أنه هناك كرامات تحكى عن الصحابة، شيء منها لا يصح وشيء منها صحيح، أراد أن يجمع ما صح من كرامات الصحابة رضي الله عنهم في هذا الكتاب الذي سماه الغيث المدرار في صحيح كرامة الصحابة الأخيار. شوف في صحيح كرامات الصحابة الأخيار. فبدأ أولا بتعريف الكرامة ومعناها ولغة واصطلاحا ومفهومة عند أهل السنة وشروط الكرامة، والرد على المخالفين لأهل السنة في الباب كله باختصار، وذكر فيها الولي وشروط الولي، وشرح حديث الولي أيضا شرحا جيدا لا بأس به. ثم تطرق بعد ذلك بدأ بأبي بكر رضي الله عنه، وهو رأس الأمة أو رأس الصحابة ورأس الأمة كاملة، بدأ وهو أول الأولياء، ثم بدأ يذكر كرامات أبو بكر الصديق، ثم الخلفاء عمر وعثمان وهكذا، وحتى انتهى بأم أيس رضي الله عنهم جميعا. وهو في كل كتاب وفي كل مرة يأتي به الكتاب، شوف بعد ما قدم يأتي باسم العلم الصحابي رضي الله عنهم، مثلا سعد بن أبي وقاص، فيذكر عن سعد، يذكر الكرامة التي حكيت له ويخرج الحديث والأثر ويحكم عليه، ثم يذكر بعض المعاني نقلا لكلام أهل العلم في بيان هذا المعنى إن كان يترتب عليه شيء أو يعود إلى شيء أو تفسيرا له إن كان غامضا ومعناه أو شيء من ذلك أو توفيقا بينه وبين شيء آخر. وبهذه الطريقة فإن كان هناك شيء، شوف مثلا خبر باطل لا يذكر من الأشياء الضعيفة إلا للتنبيه عليها فينبه. أحيانا بعض الحواشي كما تراها طويلة جدا لأجل التنبيهات، هذا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سيذكر له وهكذا. وبهذه الطريقة مشى مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم الكتاب من إصدارات من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد بن جابر الأسواني، ومن إصدارات دار أمجد للنشر والتوزيع بالأردن. هذا سلمك الله أيضا قال هذا عبارة عن رصد لحال الرقاه الذين رآهم أو سمع عنهم أو بلغوا عنهم بعض الأشياء وفيها من المغالطات والمخالفات العقدية والشرعية شيء كثير. يقول أنا وجدنا رقاة منضبطين بالضوابط الشرعية يشكرون على ذلك، لكن كثيرا من الرقاة وجدنا يقول ليسوا كذلك، وهناك من لا يفرق أصلا بين الراقي والمشعوذ، صار هناك خلط بين الناس، خاصة أنه بعض يدخلون آيات تلبيسا وهكذا يعني. فأراد أن يجمع كتابا في الباب بحكم هذه النازلة التي يحتاج الناس إليها، أن يجمع كتابا لينتفع به الناس ويسهل به العبارة، فسمى كتابه النور المبين عن أخطاء بعض الرقاة والمعالجين من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد بن جابر الأسواني. هو الشيخ محمد جابر الأسواني وفقه الله بدأ بتعريف الرقية ومعناها والمراد بها والرقية الشرعية من سواها والفرق بين الرقية والشعوذة وشيء من ذلك وشروط ذلك، وهكذا بدأ البدع التي أحدثها الناس في الرقية والمشعوذين والفرق بينهم، وهكذا تدرج حتى بين الشروط الرقية الصحيحة من غيرها والرقية بالقرآن وبغير القرآن والرقية، وهكذا مسائل يحتاج إليها على الدوام. هو كله أرادها تنويرا للناس حتى يميزوا بين الراقي الذي يتبع الطريقة الشرعية وبين المشعوذ الذي يعني يلبس عليهم الأمر. الكتاب من إصدارات دار أمجد وفقهم الله بالأردن، وفقهم الله، الكتاب في مجلد. هذا سلمك الله كتاب آخر هو أقرب ما يكون إلى كتب الوعظ، وهو فيه تذكير بالموت وحال الموت ووضعية الميت وما يتعلق به ومقدمات الموت وما بعد الموت بقليل. فكل الكتاب عبارة عن تذكير ووعظ بحالة الموت وقبله وبعده. هذا الكتاب وسمى كتابه وأن إلى ربك المنتهى. طبعا هذه الآية أول ما بدأ كتابه في بيان كلام المفسرين لمعنى وأن إلى ربك المنتهى، والمقصود المنتهى يعني منتهى الخلق إليه سبحانه وتعالى، فإنهم يرجعون إليه فيحاسبهم على أعمالهم. فهذه الآية هي جعلها عنوان جزء من الآية عنوان كتابه، ثم بعد ذلك بدأ يشرح الآية كان أول كلام، ثم بدأ يتكلم عن الموت وما جاء فيه من الأحاديث وعلامات الموت ونحو ذلك وأحوال الموتى عند الموت، أحوال الصالحين وأحوال غير الصالحين، وشيء ومن القصص في هذا الباب والعبر والذكرى، لأن الكتاب أصلا ألف موعظة وذكرى للناس لحال الموت، ومن المواقف الرهيبة التي ينتقلون بها من حال الدنيا إلى البرزخ، يعني هذا أول مراحل أو أول السكنة الآخرة. الكتاب مطبوع في مجلد من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد بن جابر الأسواني، ومن إصدارات دار أمجد للنشر والتوزيع بالأردن. طبعا هو في الداخل الكلام يسرد سردا، يعني يكاد يكون مجرد عناوين وسرد فصلا فصلا وهكذا بالطريقة، لكن في الأخير هذا الفهرس تقريبا كالخطوط العريضة، يعني هذا عبارة عن خطوط عريضة لما جمعه تحته من الكلام والتعليق والتهميش ونقل كلامها للعلم والتخريج والتعليق عليه وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب آخر أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد بن جبر الأسواني أن يجمع من الأعلام من نسب إلى أمه، من نسب إلى أمه، فسمى كتابه فتح العلام في من نسب إلى أمه من الأعلام. وهذا الصنف أو الطريقة من التأليف مطروقة من قبل، وقد ذكر في المقدمة من ألف من العلماء والأئمة في من نسب إلى أمه، في التراجم يذكرون من نسب إلى أمه فيذكرون جزء في من ذكر نسب إلى أمه فلان وفلان وفلان وبهذه الطريقة. طبعا هو الكتاب قال أنه وجدت أنه يحتاج إلى جمع لأنه يقول أسماء متناثرة، فأراد أن يجمعهم في هذا الجزء اللطيف ليكون أجمع ما صنف في بابي حتى الآن، بحكم أن أكثر من ألف بهذه الطريقة كتبهم غير مطبوعة، الأكثر الإنساق الأكثر مأخوذة من كتب التراجم، صنف كذا صنف كذا، فهي غير مطبوعة، الأكثر في أجزاء منها مطبوعة قليلة. فصنف هذا الكتاب الذي حاول أن يجعله جامعا وسماه فتح العلام في من نسب إلى أمه من الأعلام لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد بن جابر الأسواني، قسمه إلى أقسام. القسم الأول في من نسب إلى أمه من الأنبياء عيسى بن مريم ويونس بن متى، وذكر الخلاف بدأ بيونس بن متى وذكر الخلاف هي متى أمه ولا أبوه، ثم عرج إلى الصحيح من أقوال العلم أنها ليس أمه ولا أبوه، وهكذا وانت ماشي. ثم من نسب لأمه من الصحابة، ثم من نسب لأمه من غير الصحابة، من ثم من نسب لأمه، طبعا هو ذكر حتى من الشعراء، من الشعراء الجاهليين وغيرهم، ثم من ذكر من نسبة لأمه من غير المسلمين، وذكر اثنين من المنافقين ثم من نسبة لأمهم من التابعين فمن بعدهم، وهكذا. وهو كل في كله بهذه الطريقة يأتي إلى العالم المراد. شوف لاحظ هذا العالم مثلا القسم الخامس من نسبة لأمهم من غير المؤمنين، ذكر ابن سلول وابن السوداء عبد الله بن سبأ ليس غيرهم. شوف إيش يفعل عشان بس يكون واضح للإخوة، لأنه هذا من كتب الجوامع، يعطيهم رقم تسلسلي يذكر اسم العالم كاملا هنا، ثم بعد ذلك يذكرها هنا النسبة إلى أمه من نص على ذلك تحقيق، وقول هل هذه أمه أو لا، يعني حتى يذكر أمه، ثم يذكر شيئا عنه وعن أمي لأن هو منسوب إلى أمي، ولماذا نسب إلى أمه، كله يذكرها هنا مع بيان سنة الوفاة، أحيانا يبين سنة الوفاة متى ولد ومتى توفي، والكتاب كله بهذه الطريقة. ابن سمية زياد بن أبي شوف بهذه الطريقة، ويذكر لك ما قيل فيه، كان حتى من بعد طبعا صحابة في جرح وتعديل يذكره لك، وبعض الفوائد المتعلقة في الباب والتنبيهات من بعض الأئمة والنكات العلمية في الباب. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار أمجد للنشر والتوزيع بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن ملح وفوائد وطرائف كان يجدها مكتوبة أثناء قراءته، فسار يجمع ويلملم ما يجده نافعا ومفيدا في الباب، ثم سار هذه الفوائد والملح ربما ربطها موضوع معين، فجمع النظير إلى نظيره وأخرج الجميع هكذا عناوين وتحتها مجموع ما جمعه تحتها من الفوائد العلمية الشرعية الأحاديث الأبيات المعاني الأحكام ونحو ذلك مما يتعلق بهذه الموضوع، وسمى الجميع الأكواب الموضوعة في الفوائد المجموعة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ حبيب معاذ محمد بن جابر الأسواني وفقه الله. وهو في هذه الطريقة قال إنه هذا مثل ما كان الأئمة مثل الكنانيش وغيرهم والفنون، وهو أراد أن يجمع في الباب مثلا هذا مثالها، هذا مثل عنوان، هذا شو مثال فائدة النية الصالحة في التأليف والتصنيف. دحين مو أتكلم عن النية عموما، لا، كيف ينفع الله العبد بنية الصالحة إذا صنف كتابا وألف. فيأتي لك بكلام، شوف ابن بطال شرح الحديث قال كذا والظاهر، ثم كلام ابن مهدي وفلان وفلان مما يتعلق بنفس القضية كله بهالطريقة، سبب تأليف البخاري بهالطريقة، عناوين الموت في الغربة، شوف فيجمع فيها ما وقف عليه، شوف معنى الاقتراب، وهكذا إن كان آيات أحاديث معاني مستحسنة مستلطفة فوائد أحكام شرعية، يعني الكتاب عبارة عن كناش فيه فوائد متناثرة لا يجمعها خيط واحد، وإنما هي خليط من الفوائد في مجالات شتى. هذا من كتب المنازل وكتب الرحلات والسفر، مما يستملح من قراءتي في المجالس. وفق الله الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبو معاذ محمد بن جابر الأسواني، ومن إصدارات دار أمجد للنشر والتوزيع بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به، هو يقول أنا قرأ أكثر كتب ابن القيم فوجده ينقل كثيرا من ألفاظ شيخ الإسلام تيمية بنصها، قال وسمعته يقول أو وقال لي شيخنا أو قال وقال أبو العباس قدس الله سره، وهكذا الطريقة. قال وجدت أن الكلام اللي نقول لشيخ الإسلام هذا من قبل تلميذ ابن القيم، وهو من أبر تلاميذي به وأحفاهم به، أنه كلام نفيس جدا، ربما لا يوجد في كتب الشيخ نفسه تقريره بتقرير هذه المسائل، وربما موجود، يعني هذا ربما موجود أو لا، لكن هنا الخلاصة النهايات لأنه فيها مراجعات وشيء من ذلك. فأراد أن يجمع في هذا الكتاب ما نقله ابن القيم سماعا عن شيخه، دعك الاختيارات اختيارات شيخه واختار، هذا ليس محل الآن، لا، هو ينقل ما سمعه كلامه في معنى آية، بيان حديث، تفسير حكم، جمع دفع تعارض، جمع بيان تفسير مشكل، وهكذا بهالطريقة كله مما سمعه من شيخي أو فوائد وملح وشيء من ذلك. وسماه تنبيه الأنام على ما سمعه ابن القيم من شيخ الإسلام من ترتيب وجمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد بن جابر الأسواني وفقه الله من إصدارات دار أمجد نشر التوزيع بالأردن. لاحظ مثلا هذا العنوان عنوان من عنده للمحتوى، قال ابن القيم فيقول وسمعت شيخ الإسلام يذكر كما هو بنصه ولا يتصرف فيه بتمامه، وهنا يذكر لك العزو من أي موضع نقله، فإن كان له موضع يشابهه فإنه يذكر مكانا موضعا آخر أيضا منقول. وهذا بهذه الطريقة يضع عنوان للكلام المنقول أو المحكي، شوف عناوين من عندي وطبعا منثورة ما ينظمها لا باب ولا ما ينفصل بل هي منثورة، وهكذا بهذه الطريقة إن كان هناك حديث خرجها بيان شيء يحتاج إلى بيان يبينه، وبهذه الطريقة حتى انتهى من كتابه وهو في جزء لطيف وفقه الله من إصدارات دار أمجد للنشر والتوزيع بالأردن.
نستاذنك شيخنا مداخلة.
نعم.
مع الأستاذ محمد بن جابر الأسواني إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. حياك الله أستاذ محمد.
يا مرحبا، حياكم الله وسلمكم.
نرحب بك أستاذ محمد في هذه الحلقة، لو تحدثنا عن كيفية اختياركم لعناوين الأبحاث التي تكتبون فيها، وكم كتاب صدر لكم حتى الآن؟
نعم، حياكم الله وبارك الله فيكم. كيف حال شيخنا الشيخ عبد الله؟
حياكم الله، يا أهلا وسهلا، بخير وعافية، الله يسلمك. يا رب
الله يسلمك. الله يحفظك. أولا أنا أختار موضوع البحث، ثم بعد ذلك سلمكم الله أعمل مثل مخطط أو مشروع لهذا الكتاب، ثم بعد ذلك أقوم بحصر مصادر البحث
ما شاء الله،
وأجمع المادة العلمية
ما شاء الله،
ثم بعد ذلك تتم صياغة البحث وانتقاء المعلومات وهكذا
ما شاء الله.
وصدر إلى الآن بفضل الله عز وجل 12 كتاب
ما شاء الله ما شاء الله،
مما تفضل به الشيخ جزاه الله خيرا، فتح العلام وتنبيه الأنام والنور المبين والغيث المبرار وزاد السفر وأن إلى ربك المنتهى، وصدر أيضا 3 كتب قريبا صدرت.
نعم،
كتاب كورونا عظات وآيات صدرت في هذه الأزمنة التي حصلت
ما شاء الله،
وكذلك هناك رسالة وهي مطبوعة لله الحمد، القول اللطيف في قول الإمام الذهبي إسناده نظيف
ما شاء الله جميل.
كان صدر أيضا بارك الله فيكم المسك والريحان في بناء بيوت الجنان، حدثت فيها عن الأعمال التي من قام بها بنيت له البيوت في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى
ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ محمد.
هذه التي صدرت إلى الآن
ما شاء الله. مساك الله بخير يا شيخ محمد.
نعم،
مساك الله بالخير،
حياكم الله شيخنا الكريم.
نحن والله سعداء الليلة بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية، والجهد المبذول تشكر عليه، الله يعطيك العافية، الله يجعله بميزان حسناتك. بس انت تقول ما شاء الله 11 او 12 كتاب، احنا ما عرضنا الا 8 فقط، الباقي ان شاء الله نعرضها للجمهور باذن الله. واحد
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خير. انا لاحظت يا شيخ انك احيانا تذكر في المقدمه انه لانك خطيب انه بعض الحاضرين الافاضل يطلبون منك جمع الماده، سمعوا شيء منك في الخطبه فطلبوا منك تجمع ماده يعني ثريه في الباب، هل هذا احيانا من اسباب التاليف عندك؟
نعم.
جميل جميل.
نعم، يعني كتاب سلمك الله ورضي عنك شيخنا الكريم، كتاب الغيث المدرار في صحيح كرامات الصحابه الاخيار.
نعم.
بعض الاخوه الفضلاء ممن يصلي معي في المسجد،
نعم،
يعني قال لي يا شيخ نريد والله كتاب او بحث في الصحيح الثابت عن كرامات اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام.
ما شاء الله.
فكانت هذه الكلمه
جميل
وصاحبنا جزاه الله خيرا
جميل.
بدأنا يعني في جمع المادة فيما صح من كرامات عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بتكون في بعض الكتب لكن ليس في كل.
في كل، نعم. طيب ما أول كتاب لك يا شيخ محمد؟
نعم شيخنا،
أول كتاب صدر لك ما هو؟
أدخل عن نعم في من نسب إلى أمه من الأعلام، هذا أول ما صنعت من الكتب، ثم تتابعت بعد ذلك كتب
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تقبل. طيب يا شيخ محمد لو تبشرنا ببعض الأعمال القادمة، دعك اللي طبع اللي قبل قليلا ذكرتها ترى طبعت، عطنا بعض الأعمال القادمة تبشر بها الجمهور إن شاء الله.
طيب خير بارك الله فيكم. أنا حبكم رحمة الله تعالى عليه البيت.
الصوت يتقطع أستاذ محمد.
جمع في واحد نعم أقول الله يسلمك شرحت جزء البيتوتة.
جزء البيتوتة.
واضح الآن.
أيوة تحقق.
نعم جزء البيتوتة للإمام محمد بن إسحاق الخراساني رحمه الله، هو جمع 41 حديث، فأنا شرحت هذه الأحاديث ويقع هذا الكتاب وهذا الشرح في 550 صفحة تقريبا، وهو دفع إلى بعض دور المشرق.
ما شاء الله ما شاء الله، الله يتقبل، الله يجزاه خير، الله يجزاه خير.
نشكر الأستاذ محمد بن جابر أسواني إمام وخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت. أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى، ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم، لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق، ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد ترحيب بكم شيخنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نواصل شيخنا بدنا من عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله رسالة دكتوراه صاحبه أخذ بامتياز مع مرتبة الشرف، والحقيقة هذا من الأبحاث العالية الجيدة النفيسة، خاصة أنه يتعلق بعلم جليل وهو علم الحديث، وبالذات في موضوع علم الطبقات وعلاقته بعلم العلل، علاقة علم الطبقات بمراتب الرواة وعلاقة ذلك في علم العلل الحديث. صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وائل بن حمود ابن هزاع ابن ردمان وفقه الله، أراد بهذا الكتاب الذي سماه معنى الطبقة. طبعا هو الآن بدأ، أول ما بدأ قال أنه وجد معنى الطبقة غير محرر وفيه إشكال، فبعضهم الطبقة يجعلها لمعنى وبعضهم يجعلها لمعنى آخر، فلهذا بدأ كتابه أولا بتحرير مفهوم الطبقة، ثم كتابه هذا العنوان: معنى الطبقة في علل ومراتب الرواية وطبقات الرواة، عن الإمام سفيان الثوري المتوفى عام 101 للهجرة رحمه الله. طبعا من الكتاب قسمين: قسم تأصيل وتقعيد لموضوع الطبقة ومعناها والمراد بها ووجه ارتباطها بعلم علل الحديث وعمل الأئمة بهذه الطبقات، كيف كانوا يعملون بها وكيف يميزون الطبقات وكيف يقسمونها، هذا الجانب التأصيل التقعيدي. القسم الثاني جانب التطبيقي، هو جعله في طبقات الرواة عن الإمام سفيان الثوري. وسفيان الثوري من أئمة الحديث تدور عليهم أحاديث السنة النبوية، لأنهم مجموعة منهم سفيان الثوري رحمه الله، وهو من المكثرين من الأسانيد، والرواة عنه كثيرون، وهو أخذ عن كثير أيضا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان وفقه الله، قسم كتابه إلى ثلاث فصول. الفصل الأول جعله في بيان مفهوم الطبقة والمراد بها وارتباط ذلك بعلم العلل، وقعد الباب وفصل وخلص إلى يقول خلاصات، لم يقول استنتاجات ما سبق إليها ويحتاج إليها كل ما درس هذا العلم بذات علم الطبقات، طبقات الرواة. ثم جعل الفصل الثاني في ترجمة سفيان الثوري، وخاصة ركز على الناحية الحديثية، تلقيه مشايخه ثم تلاميذه شيء من ذلك. الفصل الثالث وهو أوسع ما في الكتاب وأعلاه، وهو مكان الاجتهاد عنده، وهو جمع رواة عن 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 سفيان رضي الله رحمه الله، وقسموا ثمان طبقات. بدأ أولا بالطبقة الأولى وهم المتقنون الحفاظ الثقات الكبار، وهم ستة، جعلهم ستة: عبد الرحمن بن المهدي، عبد الله بن مبارك، عبيد الله الأشجعي، يحيى القطان، وكيع الجراح. هذول الستة، قال الستة هؤلاء هم الطبقة الأولى، لا يقدم عليهم أحد في سفيان، الطبقة الأولى. ثم الطبقة الثالثة انتهاء بالثامنة، وهم طبقة الكذابين والمتهمين أو الواهنين، هذه الطبقة الأخيرة الثامنة. هذه الطريقة يقول، حتى هو يقول أول من قسمها ثمانية هو، ما أحد قسمهم. في كل طبقة يأتي ويحرر لك المراد بهذه الطبقة وأوصافهم، ثم حكم درجة رواية ما هي، ثم يبدأ بسردهم سردا جمع ما يقرب من 721 راويا عن سفيان، كلهم حرر القول فيهم، وجمع كلام أئمة الجرح والتعديل، وخلص إلى خلاصات. طبعا يتعدى إذا كانوا من رواة الصحيحين، يتعدى إن كان لا فإنه يذكر نماذج من أحاديثهم وموهنوا فيه شيء من ذلك. الفصل الرابع وهو الأخير كان خلاصة لكل ما سبق، جاء إلى خلاصة الطبقات، ثم جاء رتبهم على الأبجديا كعلى الحروف، وبدأ يسرد لهم كل واحد على طريق التقريب التهذيب، الاسم والطبقة الذي الطبقة حسب ما قسمه هنا، والوفاء والدرجة اللي أعطاه إياها، أي الدرجة ما هي، على طريق التقريب التهذيب. والكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار التوحيد بمصر وفقهم الله. لاحظ يا ولدي، جاء إلى كتب الجرح والتعديل وجمع منها كلام الرواة وكل جرح التعديل، هذا غير الرواة وكتب السنة اللي جمع منها الأسانيد. لاحظ معي بعد، مثلا يعطي هذا الرقم التسلسلي، هذا رقم التسلسلي لعامة الرواة من أول كتاب لآخر، هذا رقم التسلسلي، لكن هذا الرقم الثاني هذا رقمه داخل الطبقة، فيذكر لك العلم كما هو وباسمه العلم المشهور، ثم يذكر لك الكلام الأئمة فيه، ما هو يحرر القول فيه حتى يخلص النتيجة، وأحيانا يذكر لك بعض الروايات عنه خاصة إذا كان مقلا أو لأجل المقارنة ويخلص إلى نتيجة معينة وما قيل فيه. وهكذا ينطلق في كل كتابي بهذه الطريقة وفقه الله. شوف إذا جاء إلى طبقة معينة، إن شاء الله نقف على أحد الطبقات، إذا جاء الطبقة الخامسة ولا السادسة ولا كذا، هذا مثال، هذا مثال، إذا قال الطبقة الفلانية يبدأ يحرر الكلام فيها في الطبقة والمراد، الطبقة والمراد بها ومن هم وما هم أوصاف أهل هذه الطبقة. ها مثلا هذا مثال، الطبقة الرابعة شوف توصيف لأهل الطبقة، ما صفاتهم، هذه صفاتهم. طيب يبدأ بعدين يذكر لك الحكم فيهم والمراد بهم عند الأئمة، وإذا جاءوا في الأحاديث كيف يقال عنهم، ويحرر كلام أئمة الجرح والتعديل في الباب. وفقه الله، الكتاب من الأبحاث النفيسة البالغة في مجاله، مطبوع في مجلدين من إصدارات دار التوحيد بمصر وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن بحث أوكل له من قبل شيخه الدكتور سعد الهاشمي وفقه الله، وهو أصلا بحث في حديث الثقلين وحديث الكساء ضمه إليه، هذا الآن بحث محرر علمي، وهو استغرق. طبعا هو الحديث الثقلين مشهور ويستدل به أهل السنة لأنه في صحيح مسلم، ويستدل به الرافض أيضا، لكنهم الرافض يأخذون الرافض الطبراني لأنه فيه لفظ يعينهم على بعض قضايا العقدية، يعني يفهم منه ذلك، لكن لفظ مسلم غير. المقصود هو أراد أن يحرر الحديث رواية ودراية، فخرج الأحاديث والروايات، لكن لما كان الأصل قال إنه بعض علماء الشيعة يتكون على هذا الحديث ويخرجون ويعتمدوا على بعض قضايا عقدية، خرجوا أول من كتب الحديث الشيعية وحكم عليه من عندهم أصلاً وبين مرادهم، ثم خرج الأسانيد وبين العلل عند أهل السنة وبين معاني الكلام عندها في عقيدة السنة، مرادهم بالحديث وتوجيه بالحديث وكلام الأئمة في ذلك ونحو ذلك، والأصل يتكوا عليه في مثل هذه الأحاديث. الأصل البحث هو هذا، الأصل البحث شوف قرة العينين في حديث الكساء والثقلين. عندنا حديثنا، طبعا حديث الكساء له بحث آخر، هو في حديث الكساء جمع رواياته وعلى وتكلم عليه وكل شيء، لكنه احتاجه كثيرا هنا فجمع كثير من ذاك البحث هنا. فلهذا قال ضمم عليه حديث الكساء إلى هذا الكتاب لكن مفرقا ليس كما هو في البحث الأول. والثقلين هذا استقرق منه قرابة 300 صفحة وهو غالب الكتاب. ثم وجد رسالة لطيفة جدا للعلامة الصنعاني محمد الأمير المحمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى عام 1182 الهجرة، سئل عن نفس حديث زيد بن أرقم في الثقلين نفس الحديث المشكل، وسئل عنه فأجاب عنه بوريقات معينة أخذه وخرجه وحققه على نسخة فريدة منقولة عن أصل بخط المؤلف وجعلها في مقدمة بحثي هذه، ما تتجاوز 30 صفحة تقريبا بالتعليقات والهوامش. وسمى الكتاب أو الرسالة إيضاح ما أشكل من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه للعلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى عام 1182 الهجرة رحمة الله عليه، من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد الله وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان وفقه الله. ثم ألحق به وهو الجزء الكبير وهو في الأصل عندنا هو البحث الأصلي الذي كلف به من قبل شيخه، كان بعنوان قرة العينين في حديث الكساء والثقلين، أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد الله وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان وفقه الله، الكتاب من إصدارات مطبعة الإبداع بعدن، هذا من النوادر ما مر معنا قط أن دارا يمنية خرج كتب يعني بالذات يعني. وإن شاء الله
دار يمنية،
دار يمنية
مكتبة الإرشاد في صنعاء
ما مرت معنا، معنا عندنا ما مرت معنا، أما عدن ما مر أبدا إطلاقا نجم جزما، هذا أول مرة يعني. صحيح أنه الطباعة لك عليها لأنه مطبوعة في عدن أصلا، لكن نحن نتأمل إن شاء الله أنه يترقى الحال ويحسن الحال بإذن الله حتى يصل إلى مصاف الطباعة في بيروت إن شاء الله. الكتاب مطبوع في 400 صفحة تقريبا في الغلاف وفق الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة وهو من الكتب المهمة والعالية في الباب للعلامة الكبير بن الجوزي رحمه الله صاحب التصانيف الكثيرة جدا، سمى كتابه النور في فضائل الأيام والشهور للعلامة الكبيرة بالفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي المتوفى عام 597 الهجرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس وهو عالم معتني كثيرا بتراث ابن الجوزي وأخرج كثير من تراثه، لبعضه يطبع لأول مرة، أخرج هذا الكتاب وهو يطبع لأول مرة وهو أصل اعتمد عليه كثير ممن جاء بعده ونقل منه، وسمى وحقق الكتاب على ثلاث نسخ خطية، ثلاث نسخ أحدها كان أكمل من الأخرى وأخرج في هذا الكتاب. طبعا ابن الجوزي رحمه الله أراد أن يبين ما استوعب كل الشهور، هذا أولا أراد جعله مقسم، بدأ بشهر رمضان ثم بعد ذلك ذهب إلى ذي الحجة ومحرم ثم ذهب إلى رجب وشعبان ثم بعد ذلك تكلم عن يوم الجمعة ثم تكلم بعد ذلك عن أعمال اليوم والليلة. هذا تقسيم الكتاب كامل، جعلها في 22 مجلسا كل مجلس يستفتح به بالحمد والثناء شيء من المقدمات اللي تليق بما بعدها، ثم يأتي بما الأحكام والأحاديث والمواعظ المتعلقة فيما سيذكره في هذا الزمان منه. يعني أشوف فصل يقول فصل ويبدأ، شوف مثلا المجلس الثامن، شوف يرقي المجلس الثامن في فضل عيد النحر، يتقدم بمقدمة معينة اللي هي الثناء والحمد والشكر كعادته وهو صاحب سجع معروف ومشهور، ثم يقول فصل يبدأ يذكر لك بعض الأحكام بعض الآداب بعض الأحاديث بيان المشكل على عادته، هو عالم جليل حتى أنه يقول بعض المنقول هنا لا يعرف له مكان، يعني بعض حتى منقول من الأبيات وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بحكومة دبي وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا يطبع لأول مرة على نسخة خطية فريدة وهو بعنوان روضة الناقل ونزهة العاقل، من تأليف الحافظ الكبير أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي المعروف من الجزء المشهور 597 الهجرة، وهو عبارة عن مقتطفات حديثية وتاريخية وآداب وشيء من ذلك، وانتقى من هنا وأراد بها أن تكون روضة للناقل. شوف أن تكون روضة بحيث الروضة العادة واحد يتنقل فيها، يعني مكان الأزهار والحديقة يتنقل فيها، أراد أن تكون مثل الملح والفوائد في الباب، وبدأ بأشياء حديثية من الحديث وشيء عن سير الأنبياء وهكذا، يعني تتنقلات من هنا وهنا، بعضها منقول من كتب أخرى، فوائد في الحديث نقل بعض الأشياء المتعلقة بالحديث نقلها من كتاب المشهور تلقيح فهمها للأثر وهكذا. حققه على نسخة فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس وفقه الله، وهو من إصدارات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في حكومة دبي وفقهم الله. لاحظ ولدي يكتب هذا بس يشوف لاحظ فصل ثم يبدأ يذكر لك بعض الفوائد هذه في السيرة النبوية، فصل ثاني وهكذا، وقليل ما يذكر أحيانا بعض الآثار بالأسانيد، وهو قد استخرج المؤلف وفق المحقق الشيوخ والذين روا عنه في هذا الجزء في استخرجهم وذكرهم بالكامل، وهذا من الإفادات العالية التي تفيدها الحديث هذه الأجزاء مع أنها صغيرة لكن تفيد بعض أحاديث الشيخ الذي لم يذكروا في أصل كتب التراجم المطولة. وفقه الله، هذا سلمك الله كتاب جزء لطيف فيه جمع لأسانيد لأسانيد العلامة الشيخ عبد الله القدومي أحد علماء فلسطين رحمه الله، أسانيده إلى صحيح البخاري. هو ألف كتاب جزءا سماه جزء في أسانيد العلامة عبد الله القدومي إلى صحيح البخاري، وهو طبعا لشيخ الحنابلة الفقيه المحدث عبد الله بن عودة بن عبد الله صوفان القدومي النابلسي المتوفى عام 1331 الهجرة رحمة الله عليه، وهو قد كان قد تلقى عن بعض أشياخه صحيح البخاري وله أسانيد إليها. طبعا أخونا المحقق الحبيب فضيلة الشيخ محمود بن محمد حمدان وفقه الله صاحب قلم سيال وإبداعات وإفادات في الباب، قد خاصة هو معتني أصلا بمثل هذه الدراسات ومعتني بالإجازات والأسانيد، فلهذا يمخمخ على مثل هذا الكتاب وراح بمقدمات مقدمات ضافية مفيدة لطلبة العلم، فيها تصحيحات وفيها تصويبات وفيها إفادات. أتكلم عن العلامة عبد الله ابن عودة آل صوفان، تكلم عن آل صوفان وآل القدومي والعلماء في فلسطين من آل القدومي وترجم لبعض مشاهيرهم وجاءت بهم، ثم تكلم عن صحيح البخاري وجوده في فلسطين، ثم تكلم نفسه عن هذا الجزء وما حققه عليه. هو حقق هذا الكتاب طبعا وجد ثلاث نسخ خطية ثم وجد نسخة المؤلف نفسها الخطية فاستغنى بها عن البقية، يعني نسخة المؤلف بخط المؤلف وفقه الله، ثم وهو جزء لطيف وحققه وعلق عليه، ثم ألحق به إجازات العلامة القدومي لبعض كبار الأعيان في زمنه، قرابة ستة من العلماء والمشهورين الأعيان، ونقل إجازات وتكلم عن كل واحد، يأتي إلى الأول فيترجم له ثم يذكر له نص الإجازة ويأتي بمصورتها، والثاني والثالث كلهم بهذه الطريقة، واستفق ويليها إجازاته لجماعة من أهل العلم، هؤلاء هم ستة رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب من تحقيق وعناية أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود ابن محمد حمدان وفقه الله، وهو مطبوع أصلا ضمن لقاء العشر الأواخر بمسجد الحرام ومن إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا أحد الأجزاء الحديثية الذي مطبوع ضمن لقاءات العشر الأواخر بمسجد الحرام، وهو برقم 305، وهذا تكلمنا عليه مرارا من ثلاث اللقاءات وهي لقاءات مباركة. الكتاب عبارة عن جمع للأحاديث عن جمع لأربعين حديثا متواترة لكنها موجودة في الجامع الصغير للسيوطي لجمع السيوطي. قام العلامة الشيخ محمود السيد محمود بن محمد نسيب بن حمزة الحسيني الحمزاوي الدمشقي الحنفي مفتي الحنابلة بدمشق وكبيرها وعين وعيانها المتوفى عام 1305 للهجرة رحمة الله عليه، قام وانتقى من الجامع الصغير للسيوطي 40 حديثا قيل أنها متواترة. فالقصد بهذا الكتاب جمع 40 حديث قيل حكم عليه بالتواتر، وسمى كتابه الكواكب الزاهرة في 40 المتواترة فقط في 40 حديثا، وهو يسوقها سوقا. لاحظ مع الحديث 16 وقال صلى الله عليه وسلم كذا، لاحظ بس يسوق سوقا وقال صلى الله عليه وسلم سوقا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود بن محمد حمدان وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب، حققه عن نسخة خطية فريدة كان موجود ضمن مجموع ثم أخرجه، وسار يأتي بالحديث ويذكر لك درجة يخرجه، شوف يخرج الحديث أولا يبدأ بتخريج الحديث فإن كان في غير الصحيحين يذكر حكم الأئمة عليه، ثم بعد ذلك يعرج على الحكم بتواتره من قال من الأئمة أنه متواتر أو لا حتى يخلص إلى أنه متواتر أو ليس بمتواتر، ثم يعرج على شيء من غريب الحديث وبعض فوائده يعني حسب الوسع والطاقة، وبهذه الطريقة حتى كمل هذا الجزء اللطيف الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب وهو كتاب في التاريخ عبارة عن نتف تاريخية، شيء أشبه ما يكون بالمختصر بالمقيدات التاريخية، أراد به صاحبه أصلا أن يقيد بعض الحوادث الكبرى التي حدثت في الأزمان اللي هو يذكرها اللي بدأ من عام 850 الهجرة إلى سنة 1319، ثم وهي السنة التي أخذ فيها الملك عبد العزيز الرياض، ثم توقف عندها بعد ذلك، ثم بعد ذلك اللهم صل على محمد، وهذا من ضمن التواريخ الحوليات يقول السنة كذا، يأتي لك بأهم الحوادث وأحيانا يذكر الوفيات من الأعيان والعلماء في هذا المكان، ذكر قرابة 78 عالما وفقيها في هذا الكتاب لكن باختصار شديد طبعا جل من الحنابلة، وغالب ما يحكى من الوقائع هي في نجد أيضا لأن هي القريبة وحوله، فمصادره قريبة جدا منه. والكتاب هذا حق الآن، شو هذا بعنوان تاريخ بن ضويان العلامة الكبير، هو تأليف العلامة الشيخ الفقيه المؤرخ النسابة إبراهيم ابن محمد بن سالم بن ضويان رحمه الله، المتوفى عام 1353 للهجرة. هو كان يقيد مقيدات من عام 58 ثم بدأ ينطلق يكتب يقيد تقييدات معينة، وله إلماحات وأشياء من ذلك، لكن باختصار شديد قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ممدوح بن ناصر الضويان وهو حفيد المؤلف وحقق كتاب على 4 نسخ خطية، طبعا الرابعة منها ما موجود منها إلا ورقة واحدة فقط، لكن الثلاث بقية كلها نفيسة، واستخرجها وحقق الكتاب وخرجه تاما مضبوطا ومعلقا عليه، وهذا المهم عندنا. تعليقه فيه من التنبيهات والاستدراكات والتصويبات ليس على تاريخ ابن ضويان لوحده، بل على التواريخ النجدية المصنفة حوله قبله وبعده تقريبا، وفيه نوع من الإفادات العلمية والتنكيتات العلمية مما يشكر عليه، ونأمل إن شاء الله أن يضع قلمه هذا على بقية التواريخ لأجل هذه الإفادات. شوف شوف إن شاء الله شوف الإخوة الجهد المبذول، لاحظ مع أنه هذا الكلام المطروح عندنا في الأصل، لكن التحريرات العلمية التاريخية الدقيقة وفيها التعقبات حتى على تجدي، يعني شوف لاحظ كثيرة جدا، كل الكتاب تقريبا بهذه الطريقة، إفادات علمية عالية، تتبع لوثائق ومخطوطات وأشياء من ذلك. طبعا هو حقق الكتاب وألفه وقدم بمقدمة مطولة ترجمة في جدي، ترجمة جدي هذه أو في ترجمة كتبها بخط يدي كان طلبها منه العلامة محمد أمين الشنقيطي الزبيري المشهور المعروف اللي ألف الكتاب مدرسة النجاة وغيرها، كتب له بخط بن ضويان وراحت معه وذهبت معه، ثم ألحق تتم لهذه الترجمة، حققها جاب الرسالة حققها ثم وعلق عليه، ثم ألحق تتم للترجمة فيها استيفاء كل نواحي الترجمة مما لم يذكر استيفاء في الرسالة المختصرة، ووضعه في هذا الجزء كمقدمة، ثم حقق الكتاب وتتبع حتى الأشعار العامية ما يذكر أو الألفاظ العامية عندها النجد، وبدأ يبين معانيه وشيء من ذلك، وطبع في مجلد الكتاب، مطبوع في مجلد من إصداراتنا، والله ما عرفت من إصدارات من، إن شاء الله يبان معي، أظن من إصداراتي هو يعني على حسابه، ما وجدت الدار طبع عنده طبعا، مع أن والله الكتاب يحتاج إليه حتى يتنقل، والكتاب مخدوم خدمة علمية تليق به مع الفهارس شيء من ذلك في مجلد، هذا تاريخه. هو بعد ذلك استل المقدمة التي فيها ترجمة العلامة بن ضويان صاحب منار السبيلة، استلها وأزاد أشياء ونقح وأضاف وأفاد وأحسن الإخراج والطباعة، هذه خط صغير يعني، هذه لو أفرد فيها الخط يصير مجلدين بالراحة، شوف فيها إفادات وفيها، وسمى هذه اللي متعلق بالترجمة الآن فقط فتح المنان، فتح المنان في ترجمة الفقيه العلامة إبراهيم بن ضويان رحمه الله المتوفى عام 1353، والكتاب تحقيق الأصل وهو الترجمة التي بخط مصنف بالتتمة التي هي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ممدوح بن ناصر الضويان وفقه الله في هذا الجزء اللطيف، هذا سلمك الله، هذا الجزء اللطيف أراد به صاحبه أن يجمع بعض فضائل شهر رمضان، جمع فيه أخبار، وشوف سماه فضائل شهر رمضان أقوال وأخبار ومواعظ من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن ناصر بن عبد الرحمن الضويان وفقه الله، وهو في كل كايت يفعل ماذا يفعل، شو ولدي شو ذكر التهنئة برمضان قدومه، فضائل قراءة القرآن، شيء يأتي بالباب، شو يذكر الباب، هذا الباب الأول يذكره لك، ثم بعد ذلك الكلام كله لا أبواب ولا فصول، شوف 1 2 وينقل لك إما حديثا أو بيان معنى أو حكم أو موعظة أو أخبار أو وقع، شوفه كل مرقم الكتاب كله هذا من آلة مما يقرأ في البيوت ويقرأ في المساجد للطفه وفقه الله، هذا أيضا سلمك الله كتاب له أيضا سماه، يقول أسمه رسائل إلى القلب، يقول الأصل أن القلب هذا يروض بالجلوس مع الزهاد يعني حتى تزهد في الدنيا، يقول القلب هذا يحتاج يروض ولا هو يتطلع على الدنيا له شغف بها وتعلق بلعاعاتها، طيب إذا لم يوجد الزهاد، قال سأنقل لك كلام الزهاد حتى تقرأه وتستفيد، فسمها رسائل إلى القلب، كلامها ولا الزهاد رسائل القلب، هذا عنوانه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن ناصر ابن عبد الرحمن الضويان وفقه الله، وهو على بهذه الطريقة شايفها ينقل واحد قال ابن القيم قال فلان قال فلان، ينقل كلام ثم ينقل لك المصدر أن ننقل منه، كله نقولات ليس له فيه لا تعاليق ولا تهميش ولا غيره، كله بهذه الطريقة قرابة 200 نقلا 274 274 نقل بالكامل وفقه الله، والكتاب أيضا من كتب المجالس مما يقرأ في المجالس وفي البيوت وغيرها وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يجر القارئ إلى المتعة، متعة القراءة. قال يقول كثيرين كانوا يسألوني متى أجعل وقت القراءة، كيف أقرأ، ما هي الأدوات المستعملة في القراءة، كيف أحب القراءة، كيف أطيل نفسي في القراءة، أنواع القراءة، القراءة السريعة، القراءة كذا، القراءة التصويرية، أشياء يعني نحو ذلك، القراءة البحثية وغير ذلك. قال وله أصلا تجارب عالية في الباب، يعطي دورات في القراءة ومتخصص في الباب وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيل الشيخ وضح بن هادي وفقه الله. فأراد أن يجمع بين الخبرة التي كان يؤديها مع ما يأتيه من الأسئلة، ولأن الأسئلة مما يحتاجه الناس، فكون بذلك هذا الكتاب الذي سماه وقت القراءة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ وضح بن هادي ومن إصدارات مكتبة الرشد. الكتاب كله يتعلق بالقراءة وخطة القراءة ووقت القراءة والأمور المعينة على القراءة وماذا علم وكيف يدون الفوائد وكيف يلخص عملية التلخيص، الاستفادة من المعارض، كيف تكون استفادة من المعارض والكتب وتقييم الكتب والمكتبات المدرسية وغيرها، كلها فيها من الخبرة، من خبرة التجارب والملح التي وقف عليها ما يستفاد منه ويشكر عليه وفقه الله. الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.